الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: دبلوماسية غربية وعربية نشطة في بيروت، وجلسة 9 كانون ساخنة على حذر. باريس: ضروري انتخاب رئيس قوي قادر على توحيد اللبنانيين واستعادة سيادة الدولة في الجدول الزمني المحدد. بري حاسم في 9 من كانون: حتى لو قمنا بأكثر من دورة في الجلسة نفسها. حزب الله: الخروقات الإسرائيلية المتفاقمة تحرج بالدرجة الأولى المنادين بالاحتكام إلى القرارات الدولية ومظلة الدولة لحماية لبنان. الأمن العام يسلم القضاء زوجة وابنة دريد الأسد بتهمة تزوير جوازي سفرهما، ودمشق تحقق مع سفارتها في بيروت. روسيا تنقل كبار ضباط الصف الأول في النظام البائد إلى شمال أفريقيا. الموت يغيب جيمي كارتر وأحمد عدوية. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. عطلة نهاية العام الحالي واستقبال عام جديد لن تكون هادئة سياسيا أو دبلوماسيا في بيروت، التي سترحب بوفود غربية وعربية عديدة لمتابعة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، والحرص على ثباته وعدم انهياره بعد مهلة 60 يوما ووقف خروقات الجيش الإسرائيلي في مقابل إصرار تل أبيب على تنفيذ الحزب كامل بنود الاتفاق، وتحديدا 1701 وما يندرج ضمنه من مقررات دولية غير قابلة للنقاش. كما أن هذه الوفود وتحديدا الفرنسية والسعودية والأمريكية ستحرص على أن تكون جلسة 9 من كانون الأخيرة في مشوار طويل وصعب من الفراغ الرئاسي الذي أدخل فريق الممانعة لبنان فيه لإيصال مرشحه من أجل استكمال هيمنته على ما أبقى عليه من فتات وطن مدمر جراء سياسته وحروبه العبثية.
إذن يصل اليوم وزيرا الجيوش والخارجية الفرنسيين سيباستيان لوكورنو وجان نويل بارو إلى بيروت في زيارة تستمر حتى الأربعاء المقبل، حيث يقضيان ليلة رأس السنة مع الكتيبة الفرنسية العاملة في إطار اليونيفيل في الجنوب.
ووفق بعض المعلومات، فإن الوفد يحمل رسالة بالغة أهمية من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تشدد على مجموعة ملاحظات أبرزها عدم تفويت الفرصة لانتخاب رئيس جديد في الموعد المحدد لئلا يسجل على اللبنانيين عجزهم على الإفادة من لحظة بالغة الحساسية في وقت تعيش المنطقة مخاضا عسيرا.
ولفتت مصادر دبلوماسية أوروبية إلى أن الذين عرقلوا انتخاب الرئيس طوال الأشهر 24 الماضية تراجعوا عن عنادهم، ولابد من ملاقاتهم لانتخاب رئيس يمكنه أن يشرف على تطبيق الاتفاقات التي تم التوصل إليها لفتح صفحة لبنانية جديدة عنوانها إعادة بناء ما تهدم من الدولة وإنهاء وجود كل ما يشكل دويلة تهدد الدولة قبل الانهيار الشامل الذي يزال مثلا أمام أعين الجميع إن لم يلتزم اللبنانيون بمضمون الاتفاقات التي أنهت العمليات العسكرية ووضع حد نهائي لعدم الاستقرار في لبنان، على أمل أن تمتد هذه المؤشرات لتشمل دول المنطقة فيكون ما حصل من آخر الحروب التي عاشها لبنان.
ومن المقرر يجري الوفد سلسلة لقاءات أبرزها مع قائد الجيش العماد جوزيف عون للبحث في حاجات الجيش من العتاد واللوجستي بما يتناسب مع مبلغ 200 مليون دولار الذي أقره مؤتمر باريس في 24 تشرين الأول الماضي، والأربعاء مع قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش العميد إدغار لاوندوس الذي يمثل لبنان في لجنة مراقبة وقف إطلاق النار للبحث فيما يعوق تنفيذ الخطوات المقررة ضمن مهلة الأيام 60 ووقف الخروقات الإسرائيلية المتمادية.
مصدر دبلوماسي في الخارجية الفرنسية أكد أن باريس رحبت بإيجابية بالإعلان عن عقد جلسة للتصويت على الانتخابات الرئاسية في 9 من كانون الثاني المقبل.
أضاف المصدر لصحيفة نداء الوطن: كما تعلمون يزور المبعوث الشخصي لرئيس الجمهورية جان-إيف لودريان بيروت بانتظام ويتواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، والرسالة التي يحملها واضحة تماماً، من الضروري أن ينتخب اللبنانيون وفق الجدول الزمني المحدد رئيسا قويا للجمهورية قادرا على توحيدهم من أجل تحقيق انتعاش مستدام للبلاد واستعادة سيادة الدولة اللبنانية، مشددا على أن الوضع الراهن يتطلب ذلك أكثر من أي وقت مضى، سواء على الصعيد الداخلي لاستقرار لبنان أو لدعم سلام دائم في المنطقة.
وعن الوضع الأمني، قال المصدر الدبلوماسي في الخارجية الفرنسية: نحن على تواصل دائم مع السلطات الأمريكية في شأن الملف اللبناني، كما هي الحال مع كل الملفات الأخرى في المنطقة. وفي لبنان تعزز تنسيقنا مع الشريك الأمريكي في إطار آلية مراقبة وقف إطلاق النار التي دخلت حيز التنفيذ في 27 من الشهر الماضي. وتضمن هذه الآلية بالتعاون الوثيق مع القوات المسلحة اللبنانية وقوات الدفاع الإسرائيلية واليونيفل متابعة تنفيذ وقف النار، ونواصل بذل كل الجهود لضمان احترام الأطراف التزاماتهم في إطار الاتفاق المبرم.
كما يصل إلى لبنان نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل وفد دبلوماسي سعودي برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، يرافقه الأمير يزيد بن فرحان الذي تسلم الملف اللبناني في الخارجية السعودية في زيارة بالغة الأهمية في دلالاتها، خصوصا وأنها تفتح عودة سعودية رسمية إلى لبنان بعد السنوات الماضية، في وقت لا يزال الموفد القطري فهد بن جاسم آل ثاني موجودا في لبنان منذ نحو أسبوعين، ويعقد لقاءات مع مسؤولين وسياسيين تتناول الاستحقاق الرئاسي والمساهمة القطرية في إعادة الإعمار، ويبقي غالبيتها بعيدة من الأضواء.
وتردد أن الموفد الأمريكي أموس هوكستين سيحط أيضا في لبنان ربما في الخامس من كانون الثاني بعد اتضاح صورة ونتائج زيارة الوفد السعودي في آخر محطاته البيروتية قبل انتقاله إلى عمله الجديد في أبوظبي.
واليوم أكد رئيس مجلس نواب نبيه بري أنه حاسم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في التاسع من كانون، حتى لو اتجه إلى القيام بأكثر من دورة في الجلسة نفسها، فالمهم أن ينتخب البرلمان رئيسا ويتحمل النواب مسؤولياتهم حيال هذا الواجب الدستوري.
وعن الخروقات الإسرائيلية المتواصلة في الجنوب، شدد بري على وجوب أن تقوم لجنة المراقبة بمسؤولياتها مع اليونيفل، وأن تنسحب إسرائيل من البلدات التي وصلت إليها، وأن ينتشر الجيش اللبناني في هذه الأماكن لا أكثر ولا أقل، واعتبر أن حزب الله متجاوب مع الجيش لتطبيق ما اتفق عليه.
وفي مقلب الحزب أكدت أوساط قريبة منه أن حزب الله يتصرف بحكمة حيال الوضع في الجنوب، على قاعدة أنه يتفادى استدراجه إلى فتح الجبهة مجددا تقيدا منه بقواعد اتفاق وقف النار، إنما من دون أن يعني ذلك التسليم بالخروقات الإسرائيلية كأمر واقع مفروض.
وإذ أشارت الأوساط إلى أن حزب الله يحرص على عدم التعاطي بانفعال مع الانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق بالترافق مع إصراره على وضع جميع المعنيين أمام مسؤولياتهم للجم الاعتداءات الإسرائيلية من لجنة الإشراف إلى الدولة اللبنانية، اعتبرت أن الخروقات المتفاقمة يجب أن تحرج بالدرجة الأولى المنادين بالاحتكام إلى القرارات الدولية ومظلة الدولة لحماية لبنان، بعدما ثبت بالتجربة أن إسرائيل لا تحترم هذه المعادلة التي يعتبر البعض أنها تشكل بديلاً من خيار المقاومة وفق تعبير الأوساط نفسها.
كما لفتت الأوساط القريبة من الحزب الأصفر إلى أن ما يحصل في الجنوب يعزز حججه ومنطقه وليس العكس، داعية إلى انتظار انتهاء مهمة 60 يوما حتى يبنى على الشيء مقتضاه.
من ناحيته، أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي هيرتسي هاليفي أن إسرائيل انتصرت عسكريا على حزب الله وبشكل واضح بحسب ما نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي.
وأمس أجرى هاليفي تقييما للوضع في جنوب لبنان مع قائد القيادة الشمالية وقائد الفرقة 146 وقائد اللواء 300 وقائد آخرين، وقال: انتصرنا عسكريا على حزب الله وهذا واضح جدا، لكن الانتصار الحقيقي بعيد المدى، يعني أن الكثير من الناس يعيشون هنا والكثير من السياحة والمطاعم الموجودة هنا والمقاهي والناس الذين يركبون على دراجات هوائية والزراعة هنا كلها ستكون مزدهرة، هذا هو الانتصار المستدام.
ومساء أمس أفيد عن عملية نسف ثانية وكبيرة في ميس الجبل.
نائبة مدير المكتب الإعلامي لليونيفل كانديس أردل كشفت أن القوات الإسرائيلية أبلغت قواتها أن سلامة قوات حفظ السلام لا يمكن ضمانها في محيط منطقة الطيبي، وعلى الدوريات تجنب هذه المنطقة.
أردل أكدت أن سلامة جنود قوات حفظ السلام تشكل أولوية قصوى، ولن نقوم بأي شيء يعرضهم لأي خطر غير ضروري، مذكرة القوات الإسرائيلية بالتزاماتها بموجب القرار 1701 بضمان سلامة جنود قوات حفظ السلام وحرية حركتهم في كل أنحاء منطقة عمليات اليونيفيل في الجنوب اللبناني.
بعد الفاصل. توقيف ومحاكمة أتباع الأسد. أوقف عدد من الأهالي في بلدة مشمش العكرية باصاً مخصصاً لنقل الركاب بعد الاشتباه به من قبل الأهالي، وتبين عقب تفتيشه أن في داخله 3 أشخاص من الجنسية السورية، بينهم ضباط وعناصر فارون من جيش النظام البائد.
وأظهرت التحقيقات الأولية أن المجموعة دخلت الأراضي اللبنانية عبر معابر غير شرعية في منطقة الهرمل، وتم تسليمهم إلى الجيش اللبناني لاستكمال الإجراءات اللازمة، وعرف أن سائق الفان لبناني الجنسية من بلدة بيت أيوب العكارية.
وأمس قتل اللبنانيان محمد حسان صعب وعبد الرزاق كرابلي على أوتوستراد حمص دمشق، وأصيب عبد الله حسان صعب في إطلاق نار طال سيارتهما.
وأشارت مصادر إلى أن اشتباكا كان يدور في منطقة وادي الذهب حين كانت سيارة الضحايا تعبر المكان فتم استهدافها، وحضرت على الفور قوة من العمليات العسكرية إلى الموقع حيث فرضت طوقا أمنيا على المنطقة للسيطرة على الوضع والتحقيق في ملابسات الحادث.
قضائيا أفاد مصدر قضائي لبناني بأن جهاز الأمن العام أنهى التحقيقات الأولية التي أجراها على مدى يومين مع شمس الأسد حفيدة رفعة الأسد دريد ووالدتها رشا خزيم بإشراف النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، الذي أعطى إشارته بإحالة الموقوفتين مع محاضر التحقيقات الأولية التي أجريت معهما على النيابة العامة في جبل لبنان للادعاء عليهما وملاحقتهما قضائيا بجرم حيازة جوازي سفر مزورين في خلال تواجدهما على الأراضي اللبنانية واستعمالهما عبر محاولة السفر بهما من مطار بيروت الدولي إلى القاهرة.
المصدر القضائي أوضح أنهما ستحاكمان بجرم حيازة وثيقة رسمية مزورة واستعمالها، وهي جنحة تتراوح عقوبتها بين السجن 2 و3 سنوات، مشيرا إلى أن مدة التوقيف الاحتياطي يعود تقديرها إلى قاضي التحقيق،
كما أن تقدير مدة العقوبة يعود إلى محكمة الأساس أي القاضي المنفرد الجزائي صاحب الاختصاص للنظر في الأمر، لأن الجريمة هي من قبيل الجنحة وليس الجناية.
واعتبر المصدر القضائي نفسه أنه إذا تعززت الأدلة أن واقعة تزوير جوازي السفر حصلت داخل السفارة السورية في لبنان، فهذا لا يعني أن جرم التزوير حصل على الأراضي اللبنانية وتعود صلاحية الملاحقة فيها للسلطات السورية.
وبحسب المصدر القضائي فإنه إثر توقيف شمس الأسد والدتها في المطار اعترفتا بدخول لبنان خلسة من خلال معبر غير شرعي وبمساعدة مهربين بعد ساعات على سقوط نظام بشار الأسد، وأعلنتا أنهما لم تتمكنا من تجديد جواز سفرهما بسبب انتهاء مدة صلاحيتهما، فيما ترددت معلومات مفادها بأن دريد الأسد سافر إلى القاهرة قبل ساعات من توقيع زوجته وابنته، فيما غادر والده رفعة الأسد إلى دولة الإمارات عبر مطار بيروت بجوازات سفر صحيحة.
وأكد المصدر القضائي أن مغادرة رفعة الأسد ونجله دريد حصلت بطريقة عادية جدا، إذ لم يثبت أنهما مطلوبان للقضاء اللبناني ولا توجد مذكرات دولية بتوقيفهما.
وقد أثار تزوير الجوازين في السفارة السورية قلق الإدارة السياسية في دمشق التي أرسلت فريقا للتحقيق في العملية.
وكشف متابع للملف أن موظفي السفارة وخصوصا القسم القنصلي يخضعون لتحقيقات مشددة من قبل السلطات السورية، وأن واقعة التزوير والتلاعب بواقعات جوازي السفر لمساعدة زوجة دريد الأسد وابنته على مغادرة لبنان تثير الريبة من وجود تعاطف من موظفي السفارة مع مسؤولين في نظام بشار الأسد ومساعدتهم على الفرار إلى الخارج.
المتابع نفسه لم يستبعد أن يطلب الجانب السوري تعاونا فنيا من لبنان لتبيان كيفية حصول التزوير، فإذا ما طلب هذه المساعدة يبنى على الشيء مقتضاه.
وقال رافضا ذكر اسمه إن واقعة التزوير تتناقض مع البيان الصادر عن السفارة في اليوم التالي لسقوط النظام الذي عبر عن الارتياح التام للتخلص من حقبة الظلم والإجرام التي عاشها الشعب السوري في ظل حكم آل الأسد على مدى نصف قرن.
قضائيا أيضا من المقرر أن يتسلم القاضي الحجار اليوم الشاعر المصري عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي التابع لجماعة الإخوان المسلمين الذي أوقفه جهاز الأمن العام اللبناني في أثناء دخوله من سوريا إلى لبنان عبر معبر المصنع بناء على مذكرة اعتقال صادرة عن القضاء المصري ومعممة على الانتربول.
الحجار كشف أن القرضاوي موقوف بموجب بلاغ الانتربول صادر عن مجلس الوزراء أو مجلس وزراء الداخلية العرب استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.
أضاف أنه سيستجوبه وفق الأصول القانونية ثم يطلب من الدولة التي أصدرت الحكم بحقه أي مصر إرسال طلب استرداده لدراسته واتخاذ القرار في شأن التسليم من عدمه، مشيرا إلى أن بلاغ الانتربول يفيد بأن القرضاوي محكوم عليه غيابيا بالسجن لمدة 5 سنوات.
وعما إذا كان القضاء اللبناني سيوافق على تسليمه إلى السلطات المصرية ما دام غير محكوم بعقوبة الإعدام، أوضح النائب العام التمييزي أن الاسترداد له شروطه القانونية وسندرس الطلب المصري لدى وصوله، وبصفتنا نيابة عامة تمييزية نصدر توصية، أما قرار التسليم فيجب أن يأتي عبر مرسوم يصدر عن الحكومة اللبنانية.
وقال الحجار إنه عندما نتسلم طلب الاسترداد نرى مدى مطابقته للشروط ونبدي رأينا القانوني في شأنه، لكن القرار النهائي يعود للسلطة السياسية.
أما عن المعلومات التي ترددت في شأن أن الدولة التركية طالبت لبنان بالسماح له بالسفر إلى أنقرة لكونه يحمل الجنسية التركية، فذكر القاضي الحجار أنه لم يتبلغ شيئا من هذا القبيل، ولم تمارس أي دولة ضغوطا على القضاء اللبناني الذي سينفذ القوانين في هذه القضية كما ينفذها في القضايا المماثلة كلها.
وفيما يفترض أن يبقى القرضاوي موقوفا في لبنان إلى حين تسلم القضاء اللبناني ملف استرداده من القضاء المصري، إلا أن مرجعا قانونيا أكد أن فترة احتجازه لن تكون مفتوحة بل مقيدة بمدة زمنية لا تتعدى الشهر الواحد.
وقال المرجع إنه فور تسلم لبنان الملف ستتم دراسته والبت فيه، وفي حال تأخر وصول هذا الملف لأي سبب عندها سيبادر القضاء إلى تركه بسند إقامة وتحديد مكان إقامته في مقابل مصادرة جواز سفره ومنعه من مغادرة لبنان حتى لا يتحول التوقيف الاحتياطي إلى حجز حرية الشخص، وهذا أمر مخالف للقانون، مذكرا أن لبنان اعتمد هذا الأسلوب في حالات كثيرة مشابهة وأطلق أشخاصا مطلوبين بمذكرات الانتربول بسبب عدم ورود مراسلة الاسترداد.
وكان القرضاوي زار سوريا وشارك في احتفالات سقوط نظام الأسد الفار، كما وثق لحظات من احتفاله في الجامع الأموي في دمشق وبعض المناطق السورية في تسجيل مصور وزعه على وسائل التواصل، ومن ثم انتقل إلى لبنان حيث تم توقيفه في أثناء محاولة اجتيازه معبر المصنع.
وفي الملف السوري رحب قائد المرحلة الانتقالية أحمد الشرع باندماج قوات سوريا الديمقراطية قسد في الجيش السوري، مؤكدا أن الأكراد جزء من الشعب السوري وظلموا كما ظلمت كل المكونات السورية.
عضو هيئة الرئاسة في حزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم شدد على أن المكون الكردي لم يسمع من الشرع منذ إسقاط النظام إلا الكلام الطيب، وأن المسؤولين الأكراد مرحبين بذلك، موضحا أن قسد حمت الشعب السوري من بطش النظام أيضا.
أضاف أنها حملت السلاح لأسباب، وحينما تزال تلك الأسباب فإنها على استعداد كامل لترك سلاحها والانضمام إلى الجيش السوري، مضيفا أنها قد تكون نواة لهذا الجيش نظرا لخبرتها على مدى السنوات الماضية في إدارة المعارك.
في غضون ذلك قال مصدر سياسي بارز في الإدارة السورية الجديدة إن تحضيرات تجرى للمؤتمر الوطني المقرر عقده في الفترة ما بين 4 و5 من كانون الثاني في دمشق بمشاركة 1200 شخصية سورية ستتم دعوتهم بصفتهم الشخصية من دون كياناتهم.
وأكد المصدر أن الإعلان عن اللجنة التحضيرية سيتم في الساعات المقبلة، حيث ستقوم على إعداد القوائم وتوجيه الدعوات، مشيرا إلى وجود محددات ستتم مراعاتها، بحيث سيمثل كل محافظة ما بين 70 و100 شخصية تراعى فيها كل الشرائح من مختلف طبقات الاجتماعية والعلمية مع ممثلين عن الشباب والمرأة.
ومن بين القرارات المتوقعة في المؤتمر أن يتم الإعلان عن لجنة لصياغة الدستور مؤلفة من الخبرات تراعي التنوع السوري، إضافة إلى إمكان تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت لتقديم الدعم والمساندة للسلطة التنفيذية في أداء مهامها.
في الأثناء، نقلت القوات الروسية في قاعدة حميميم عشرات الضباط من الصف الأول في النظام المخلوع عبر دفعتين على الأقل إلى إحدى قواعدها في شمال إفريقيا من دون معرفة الوجهة النهائية.
وأكدت مصادر المرصد السوري أن الدفعة الأولى كانت في 8 من الحالي يوم فرار الأسد، وكانت على متن طائرة مدنية ضمت العشرات من كبار ضباط المخابرات وقيادات الجيش والشخصيات المتحكمة بمفاصل الدولة، ومن ضمنهم شخصيات معاقبة أمريكيا وأوروبيا. ودفعة الثانية في 13 من الحالي بعد أيام من فراره إلى روسيا، حيث تم نقل كبار الضباط على متن طائرة شحن عسكرية روسية.
ووفق المرصد، فقد تم توثيق مقتل 21229 شخصا من المدنيين والعسكريين على يد القوات الروسية في الفترة الممتدة منذ 30 من أيلول من العام 2015 وحتى 30 من الشهر ذاته من العام الحالي.
إلى حرب غزة، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي في معارك شمالي قطاع غزة، كما أصيب جندي بجروح خطيرة في حدث آخر في المنطقة نفسها. وكشفت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن 40 جنديا قتلوا في العملية الأخيرة في جباليا.
وفي الضفة الغربية، تجددت الاشتباكات بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية ومسلحين في مخيم جنين الواقع في شمال الضفة الغربية.
سياسيا، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أن الحركة تحلت بأقصى قدر من المرونة في مفاوضات تبادل الأسرى، مشيرا إلى أن إسرائيل تنقلب في كل محطة من محطات التفاوض على ما يتم الاتفاق عليه وترفض الانسحاب الكامل من القطاع.
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه في حال جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية ناجحة في البروستات، وأنه نقل إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض، ويتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حاله في الأيام القليلة المقبلة.
ووفق هيئة البث الإسرائيلية، فإنه قبل الجراحة أجرى نتنياهو العديد من الفحوص، وسيتم إرسال الجزء المستأصل من الغدة إلى المختبر لإجراء فحص خزعة، وهذا لا يعني أنه يعاني من سرطان، ولكنه إجراء اعتيادي.
ومن غير المتوقع أن يسافر رئيس الوزراء لحضور حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب علناً، علماً أن زوجة نتنياهو موجودة حالياً في ميامي.
تقدمت السلطات القانونية في كوريا الجنوبية بطلب لاستصدار مذكرة للقبض على الرئيس المقال يون سوك يول في تحقيق يتعلق بما إذا كان مرسومه بإعلان الأحكام العرفية لفترة قصيرة الشهر الحالي يشكل تمرداً.
وفيما تجنب يون طلبات عدة من فريق التحقيق المشترك والمدعين العامين للمثول للاستجواب، كما منع التفتيش في مكاتبه، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت المحكمة ستوافق على إصدار المذكرة أو إذا ما كان يمكن إجباره على المثول للاستجواب.
وكان البرلمان صوت لعزل الرئيس من منصبه بغالبية 204 أصوات في مقابل 85 صوتاً في 14 من الحالي بعد فرضه الأحكام العرفية وإرساله الجيش إلى البرلمان مطلع الشهر قبل أن يتراجع عن قراره بعد ساعات قليلة.
توفي الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر عن عمر ناهز 100 عام، وكان كارتر مزارعا في حقول الفول السوداني في ولاية جورجيا، وواجه في خلال توليه رئاسة الولايات المتحدة مشكلات منها سوء الأوضاع الاقتصادية وأزمة الرهائن في إيران، لكنه توسط في إبرام اتفاقية كامب ديفيد عام 1978 بين إسرائيل ومصر، وحصل فيما بعد على جائزة نوبل للسلام.
البيت الأبيض أعلن أن الرئيس جو بايدن وجه باعتبار التاسع من كانون الثاني من العام المقبل يوما وطنيا للحداد في أنحاء الولايات المتحدة على وفاة كارتر.
كما نعاه الرئيس المنتخب دونالد ترامب وحض الجميع على ألا ينسوه مع عائلة كارتر في صلواتهم وأن يظل حبه في قلوبهم، ونعاه كذلك عدد من كبار الزعماء في العالم.
ومن الولايات المتحدة إلى مصر، حيث توفي فجراً الأب الروحي للأغنية الشعبية المصرية أحمد عدوية عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. وكان الفنان الراحل عانى في الفترة الأخيرة وعكة صحية استدعت تدخل الأطباء، إلا أن حاله الصحية تدهورت أخيراً.
آخر ظهور جماهيري لعدوية كان في تموز الماضي، حين أحيا حفلاً غنائياً برفقة نجله محمد في محافظة المنوفية دلتا مصر وسط حضور جماهيري كبير. أما آخر أعماله الفنية فكانت أغنية على وضعنا التي جمعته بنجله والفنان محمد رمضان.
ضرب زلزال بقوة 5.6 درجات جزيرة اللوزون الفلبينية على عمق 10 كيلومترات، ولا يتوقع حدوث أضرار، على أنه يرجح أن تليه توابع، علما أن الزلزال أمر شائع في الفلبين التي تقع على حزام النار في المحيط الهادي، حيث تحدث أنشطة بركانية وزلازل بشكل متكرر.
في المتفرقات المحلية، أقدم مجهولان على أحراق شجرة الميلاد على طريق عام زحل سعد نيل، والتي تعود ملكيتها لمحلات جولدن أوتلت، وتداول الناشطون على مواقع التواصل فيديو لحظة إقدامهما على إشعال الشجرة وهروبهما، وقد باشرت الأجهزة المختصة تحقيقاتها لتوقيفهما.
والآن مع التحكم المروري،
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
صباح الخير للرئيب أول سليمان ثابت.
صباح النور لكم ولجميع المستمعين،
ومن عيدك سلف سليمان.
شكرا، إن شاء الله بتكون سنة خير عليكم وعلى الجميع يا رب.
إن شاء الله يا رب.
إن شاء الله.
تفضل سامي.
مدخل الشمال العاصمة، يعني حركة مرور بهذه الأثناء كثيفة من جوني باتجاه صربة، بتكفي طبيعية وصولا حتى قمط الياس، من قمط الياس وصولا حتى الدورة عم بتكون كثيفة بهيدي الأثناء دون أي عوائق. مدخل الشمال للعاصمة من خلدي باتجاه أنفاق المطار، عنا حركة مرور كثيفة عم بتكون، كما كثيفة من خلدي باتجاه الأوزاعي وناشطة باتجاه الشويفات. مدخل الشرق للعاصمة، طريق دهر البيضر حاليا سالكة أمام جميع المركبات، وأيضا رؤية جيدة بهذه الأثناء. أما طريق ترشيح زحلة عم بتكون مقطوعة بسبب تراكم الثلوج. داخل العاصمة عنا مستديرة العدلية ومستديرة الكولا، عم بيكون عليهم حركة مرور ناشطة بهذه الأثناء. أما بالنسبة للطرقات تذكيرا بالطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج، فرد بيان حدث بعلبك، عقورة حدث بعلبك، عينات الأرض، جرد مربين الهرميل. أما طريق لقبيات الهرميل هي سالكة حاليا أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط. بالنسبة للحوادث اللي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل عنا 3 حوادث نتج عنهم 4 جرحى، مخالفات سرعة زايد الرادار 167 مخالفة. وأيضا تذكيرا بتوقيت سير الشاحنات على من بيروت باتجاه البقاع، بيروت بقاع من 5 الفجر للأربع بعد الظهر، أما من البقاع باتجاه بيروت من 4 بعد الظهر للخمسة فجرا. وأكيد نحن بخدمة المتصلين على الخط الساخن 17-20، وكمان نظرا لكثافة الاتصالات بسبب الاستفسار عن أحوال الطرقات الجبلية، بنعتذر المواطنين صرفا يلي عم بدقولنا ما عم نرد عليهم من أول مرة، لأنه في كتير ضغط عم بيكون على التليفونات، يعني بيحاولوا تاني مرة ثالث مرة أكيد بيمشي الحال. ويلي منزل منصة أكس على تليفونه بإمكانه متابعتنا على الموقع TMC لبنان، نحن بخدمة المتصلين 24/24. شكرا لكم، نتمنى السلامة للجميع.
يعطيكم ألف عافية، شكرا لك سليمان. وهلا بنقول صباح الخير كمان لعبد الحاج بمصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
صباح الخير عبدو.
صباح النور.
تفضل.
منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة بيتجه نحو لبنان، وبيحمل معه أمطار غزيرة أحيانا مع انخفاض ملموس درجات الحرارة، نشاط للخلايا الرعدية ورياح ناشطة وثلوج على المرتفعات، بيستمر تأثيره حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل، حيث بينحسر وبيستقر الطقس تدريجيا. الطقس المتوقع ليوم الاثنين غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحراره وضباب كثيف على المرتفعات بتسوق مع الرؤيه. بتتصاعد امطار متفرقه بتكون غزيره احيانا مع حدوث برق ورعد ورياح نشطه بيرتفع مع موج البحر. كما بتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وفوق وبتلامس 1300 متر خلال الليل ودون ذلك بالمناطق الشمالية. أما ليوم الثلاثاء فغائم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الداخلية والجبلية مع ضباب على المرتفعات. بتتساقط أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا برافقة برق ورعد ورياح نشطة بفترة قبل الظهر. كما بتتساقط الثلوج على ارتفاع 1400 متر وما فوق. بتنحسر الأمطار تدريجيا اعتبار من بعد الظهر يوم الثلاثاء وبتحول الطقس إلى غائم جزئيا خلال الليل. ومنحذر من تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية اعتبارا من 1200 متر. أما يوم الأربعاء فغائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات. بتوقع تساقط الرذاذ بالمناطق الجنوبية خلال الفترة الصباحية. بيتحسن الطقس خلال النهار وبيتحول إلى قليل الغيوم مع بقاء خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى والليل واعتبارا من ارتفاع 1300 متر. درجة الحرارة المتوقعة على يوم الاثنين على الساحل من 9 إلى 14، على الجبال من 2 إلى 6، بالداخل من 3 إلى 6. أما الرياح صحية فجنوبية غربية ناشطة تشتد أحيانا سرعتها بين 30 و60 كيلومتر بالساعة. حال البحر مائج، ارتفاع الموج حوالي متر وربع إلى مترين، حرارة سطح المياه 20 درجة. هذا كل شيء.
شكرا عبدو كمان من عيدك. كان في الصباحية الثانية دبلوماسية غربية وعربية نشطة في بيروت وجلسة 9 كانون ساخنة على حذر. باريس ضروري انتخاب رئيس قادر قوي على توحيد اللبنانيين واستعادة سيادة الدولة في الجدول الزمني المحدد. بري حاسم في 9 من كانون حتى ولو قمنا بأكثر من دورة في الجلسة نفسها. حزب الله الخروقات الإسرائيلية المتفاقمة تحرج بالدرجة الأولى المنادين بالاحتكام إلى القرارات الدولية ومظلة الدولة لحماية لبنان. الأمن العام يسلم القضاء زوجة وابنة دريد الأسد بتهمة تزوير جوازي سفرهما، ودمشق تحقق مع سفارتها في بيروت. روسيا تنقل كبار ضباط الصف الأول من النظام البائد إلى شمال إفريقيا. الموت يغيب جيمي كارتر وأحمد عدوية. أنا الشنتات أخرجها جوزيف كريم. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.